بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الحديث حول الشبهات المعاصرة، ولا زال الحديث موصولًا حول القواعد العلاجية في باب الشبهات، وقد ذكرنا جملة من القواعد في اللقاء الماضي. نكمل بعض هذه القواعد ثم إن شاء الله ندخل في أبرز ما ذكر من الشبهات والتعليق عليها. من القواعد التدقيق في كلام صاحب الشبهة والتنبه للإشكالات، التدقيق في كلام صاحب الشبهة والتنبه للإشكالات. صاحب الشبهة حينما يورد الشبهة ينبغي على الإنسان أن يدقق في العبارات المستخدمة في هذه الشبهة، لأن العلماء يقولون أن الشبهات مليئة بالتناقضات، مليئة بالتناقضات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما من شبهة إلا وفي طياتها الرد عليها، يعني ما من شبهة إلا ونجد الرد في وسط هذه الشبهة. يعني على سبيل المثال يذكر بعض العلمانيين وغيرهم يقولون: أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب النبيذ. جاءت نصوص شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ، شرب الصحابة للنبيذ، والبعض شوش على هذه المسألة شرب النبيذ، وقالوا هذا فيه تشويه صورة الإسلام وغيرها من العبارات. هنا ينظر إلى كلامهم، ما الإشكال في هذا الإيراد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم انتبذ، أو الصحابة كانوا ينتبذون ويشربون النبيذ. النبيذ ما المقصود به في لغة العرب؟ النبيذ المراد به العصير المتخذ من التمر، والعصير المتخذ من العنب وغيره. المحرم في النبيذ إذا صار مسكرا، صار مسكرا. النبيذ في لغة العرب يطلق على الشراب في الصورتين، المسكر وغير المسكر. فهم أخذوا هذه اللفظة العامة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في النصوص أنه انتبذ أو شرب النبيذ. طيب ما في إشكال، لأن هذه اللفظة في لغة العرب تطلق على الأمرين، العصير يعني قبل التخمر والعصير بعد التخمر. يعني وجه الشاهد من هذا الكلام أن صاحب الشبهة أحيانا يطلق بعض الكلمات، هذه الكلمات تحتاج إلى توقف، الإنسان ينظر فيها، وكلامه يعني ذاته فيه إشكال سيرد عليه. أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب عدم الاكتفاء بالدفاع، عدم الاكتفاء بالدفاع. وهذا في يعني في مقام مناظرة أصحاب الشبهات. كثير من يناقش أصحاب الشبهات نجده أنه يقف مقام المدافع، يعني صاحب الشبهة يلقي شبهة وهو يرد ويدافع، شبهة ثانية وهذا يدافع ويرد. موقف المدافع دائما ضعيف. الأصل أن صاحب التأصيل يورد عليه إشكالات، يورد عليه إشكالات، هم أصلا عندهم إشكالات كثيرة جدا، سواء متعلقة بالرب أو بالنبوة أو بالإسلام، يستطيع أن يورد عليهم. فلا يقف الإنسان مع أصحاب الشبهات موقف المدافع فقط، لأن هذا يعطيه ضعف في المناقشة، ولذلك قالوا لابد أن يكون عنده هجوم، نقصد الهجوم العلمي ببيان أباطيلهم أو الشبهات في كلامهم. أيضا من القواعد عدم التسليم بمقدمات باطلة، عدم التسليم بمقدمات باطلة. هذه القاعدة في الحقيقة جدا مهمة. لماذا؟ لأن الكلام عندنا مقدمات ونتائج، مقدمات ونتائج. النتيجة لن تكون صحيحة إلا إذا كانت المقدمة صحيحة. ولذلك يعني حتى في علم المنطق يقولون لابد من مقدمات موجبة حتى تكون النتيجة موجبة، يعني لابد أن تكون المقدمات صحيحة حتى تكون النتائج صحيحة. يعني لما يأتي هذا الملحد مثلا يقول، يقرر قاعدة من مثلا قواعد السببية، يقول كل موجود له موجد، والله سبحانه وتعالى موجود، إذن فالله له موجد. ذكر مقدمة ثم توصل إلى نتيجة، نقول له نحن لا نسلم لك بهذه المقدمة، لا نسلم لك بهذه المقدمة، أصل هذه القاعدة غير صحيحة. نحن نقول في قاعدة السببية أن كل محدث له موجد، كل محدث له خالق، ولذلك الله سبحانه وتعالى أصلا لا يدخل في هذه القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بحادث. يعني لما نقول هذا الكون حادث مخلوق، إذن له خالق، الله سبحانه وتعالى أصلا ليس بمخلوق حتى نقول أن له خالق أو له صانع، فلا نسلم أصلا بهذه المقدمة. وإن شاء الله سوف تأتينا لما نتكلم على شبهة من خلق الله. أيضا من القواعد المهمة، إذا كنت مستدلا فالصحة، إذا كنت مستدلا فالصحة. هذه قاعدة مهمة، لما يستدل بدليل لابد أن يكون هذا الدليل صحيح. ولذلك يقول العلماء أثبت العرش ثم انقش، يعني لابد أنك تثبت صحة الدليل ثم تفرع إليه ثم تأتي بالاستدلالات. أما إذا كان الدليل من أصله غير صحيح، غير صحيح، فلا يسلم بهذا. يعني مثلا لما يأتي إلى التشكيك في صحيح البخاري مثلا، يقول لأن فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الانتحار وأراد التردي من أعالي الجبال. طيب هذا الحديث أصلا ضعيف، أصلا ضعيف، أورده الإمام البخاري عن الزهري بلاغا من البلاغات للإشارة إلى ضعف هذا الحديث على سبيل الانقطاع، فهذا أصلا لا يثبت حتى يكون لك دليلا للطعن في صحيح البخاري. نفس الشيء يعني لما يتهمون أبو هريرة رضي الله عنه بأنه سرق الأحاديث، لا يصح، لا يصح من جهة الإسناد. أيضا مثلا لعن معاوية رضي الله عنه لم يصح من جهة الإسناد. يعني كثير من الأدلة التي يستدلون بها نحن نقف معها، نطالب بصحة الإسناد، هل هذا الدليل الذي أورده صحيح ولا غير صحيح؟ مهم جدا، لأن التأويل فرع التصحيح. يعني حتى تستدل وحتى تصل إلى قضية لابد أن يكون هذا الدليل صحيحا. أيضا من القواعد، إن كنت مدعيا فالبينة، إن كنت مدعيا فالبينة. أي شبهة تثار اليوم نحن نطالب بالبينات، إذا ما عند بينة لا تسلم بهذه الشبهة أبدا. يعني لما يأتي واحد ويقول الإسلام دين وحشي، نقول له ما الدليل؟ هات البينة. أي إنسان يثبت قضية من القضايا ويتكلم لابد أن يأتي بالبينات، حتى بعد ذلك نتدرج معه، ننظر إلى نوع البينة التي استدل بها، لأن أحيانا يتكلم الشخص ولا يوجد لديه ماذا دليل على أصل المسألة. وهذا مهم، لأن كثير من الشبهات التي يعني يتكلمون بها شبهات متوارثة فيما بينهم. أيضا من القواعد التنبه للاستدلال الانتقائي من صاحب الشبهة، التنبه للاستدلال الانتقائي من صاحب الشبهة، وهذه جدا مهمة في عالم الشبهات ومتكررة وموجودة. يعني من الأمور التي يعني تعالج بها الشبهات أنهم ينتقون من النصوص ما يتوافق مع الشبهة ويتركون بقية النصوص. نحن عندنا في الإسلام النظرة نظرة شمولية، والحكم يؤخذ من مجموع النصوص ولا يؤخذ بجانب من النصوص. ولذلك قال العلماء الإنسان لا ينظر إلى النصوص نظر الأعور. ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه يأخذ جزء ويترك جزء. يعني لو جاء إنسان وقال أنا ما أصلي لأن الله يقول فويل للمصلين، هل يصح هذا الاستدلال؟ لا يصح، لأن انتقائي أخذ جزء من النص وترك الجزء الآخر. لو جاء واحد وقال الله يقول ولا تقربوا الصلاة، أخذ جزء من النص وترك الجزء الآخر. نفس الأمر في النصوص الشرعية. يعني بعض الناس يأتي ويقول الإنسان، هذه شبهة يرددها يعني اللادينيون والليبراليون، يقول الإنسان مجبور، الإنسان مجبور ليس بيده شيء. قال والدليل أن الله يقول في القرآن إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. طيب أنت خذيت هذه الآية وتركت آيات كثيرة في إثبات ماذا؟ المشيئة والاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وغيرها من النصوص التي تدل أن الإنسان له ماذا؟ اختيار، والإنسان غير مجبور. فإذا هذا يأتي إلى بعض النصوص ويترك البعض الآخر. بعض الناس مثلا يأتي يقول لماذا تنكر على شارب الخمر؟ لماذا تنكر على مثلا فاعل المعصية؟ الله يقول لا إكراه في الدين، لماذا تنكر عليه؟ هو أخذ بجزء نص واحد وترك بقية ماذا؟ النصوص، النصوص التي فيها إنكار ماذا؟ المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيها ذكر إنكار المنكر وغيرها من النصوص الشرعية، فيأتي إلى نص يأخذ ويترك بقية النصوص. إذا هذه مهمة جدا، أن بعض أصحاب الشبهات لديه الانتقائية في الاستدلال، يعني ينتقي نص يتوافق مع هواه ويستدل به ويترك بقية النصوص، مع أن الحكم يؤخذ من مجموع النصوص. أيضا من القواعد المهمة في مناقشة الشبهات ومعرفتها التفريق بين نص الوحي وفهم المسلمين وعملهم، التفريق بين نص الوحي وفهم المسلمين وعملهم. الآن نحن عندنا النص الشرعي القرآن والسنة، وهما معصومان، القرآن والسنة فيهما العصمة لأنها من الوحي. عمل المسلمين ليس بمعصوم، عمل المسلمين ليس بمعصوم. لو جاء شخص وتبرك بالكعبة، تمسح بالكعبة ويعتقد أن حجارة الكعبة تنفع وتضر، جاءني شخص لا ديني أو علماني، وهذه شبهة مثارة، فقال الإسلام دين وثني، الإسلام دين وثني، ما الدليل؟ يقول المسلمين يعبدون الحجارة ويعتقدون في التمسح بالكعبة النفع والضر. ماذا نقول لهم؟ أن هذا عمل ماذا؟ مسلم. عمل مسلم واحد فهم هذا الفهم المغلوط، وفهمه وعمله غير معصوم، غير معصوم. يعني فعل الأفراد، أخطاء الأفراد التي تحدث لا يصح أن ينسب فيها إلى الإسلام الغلط، لابد نفرق بين النص وبين فهم وعمل المسلمين. نحن نطالب، نقول له مباشرة اعطنا نص يبين أن هذه الحجارة التي في الكعبة تنفع وتضر، غير الحجر الأسود الذي جاء فيه النص. لا يوجد، لا يوجد في ذلك ماذا؟ نص، ولا يسلم له بهذا الكلام. أيضا مثل ما يعني يأتي بعض الليبراليين يناقشون، يقولون أنتم تقولون أن البخاري معصوم، نقول لا نقول بذلك. إن وجد بعض الناس أخطأ وقال بهذا الكلام فكلامه باطل، إحنا ما عندنا العصمة إلا للأنبياء، فنحن نناقشهم. يعني لما يأتي باستدلال يستدل بفعل المسلمين وأحاد المسلمين، نقول له ينظر إلى النص الشرعي، النص الشرعي هو الحكم، هل هذا في القرآن، هل هذا في السنة، حتى يحكم به. أيضا من القواعد لا تناظر أمام العوام، لا تناظر أمام العوام، وهذه قاعدة يعني متعلقة خاصة بموضوع المناظرات، الذين يدخلون المناظرات. يعني ذكر اللالكائي يعني كلام طويل في خطورة المناظرات، وقال أن يعني أغلب شبهات أهل البدع الميتة تنتشر من خلال المناظرات، ولذلك السلف كانوا يكفون عنهم ويهجرونهم، يهجرون أهل الأهواء وأهل الشبهات، فهم يأتون من خلال مناظرة، واحد يعني يفتح باب المناظرة ويحضرها آلاف من الناس أو يستمعون أو عبر الفضائيات، وربما تعلق بذهنه شبهة. والناس دائما كما قال العلماء يعني يحبون الأشياء الغريبة، والشيطان يوسوس لهم فتعلق بعض الشبهات بالأذهان، ولذلك يعني طرح الشبهات لا تكون أمام عامة الناس، وأصلا يعني لا تطرح هذه الشبهات من باب الترف العلمي، وإنما تطرح لخدمة الإسلام في مجال ضيق في مكان معين لتعليم الناس لتقليل الشر، أما أن تطرح هكذا فلا. أيضا من القواعد الانتقال بين الرد الإجمالي والرد التفصيلي، أي شبهة في معرض النقاش لابد أن يكون هناك رد إجمالي ثم رد تفصيلي، رد إجمالي ثم رد تفصيلي. يعني لما يأتون مثلا قضية الانتحار التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول أولا إجمالا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكبائر، معصوم عن الكبائر، ثم نأتي للتفصيل ونقول أن هذا الإسناد أصلا ماذا لا يصح للانقطاع الموجود فيه. وإن شاء الله سوف يأتي الكلام حول بعض الشبهات، يعني لما نتكلم عن شبهات حول السنة، بعض الشبهات التي أثيرت على صحيح البخاري وبعض كتب السنة. أيضا من القواعد تقرير قصور العقل البشري، تقرير قصور العقل البشري، هذا مهم لما يناقش الإنسان المخالفين، يقال لهم هل تعتقد أن العقل معصوم، العقل البشري، ولا ممكن يخطئ؟ اعترافه بأن هذا العقل فيه نقص، فيه قصور، قد يخطئ، هذا مفيد جدا. لماذا؟ لأن يجعل آراءه التي يطرحها قابلة لماذا؟ للنقد. ولا بد أن يعترف بمثل هذا الأمر، لأنهم في العالم التجريبي يمرون بقواعد ثم يتراجعون عنها، ويقررون أشياء ثم بعد سنوات يتراجعون عنها. بعض النظريات يدرسونها 50 سنة في الجامعات ثم يقولون تبين أن هذه النظرية خطأ، فهم يعتقدون بمثل هذا الأمر، خاصة من يتعلق بالعلم الطبيعي أو ما يسمى بالعلم التجريبي. أيضا من الأمور المهمة عدم الخوض في المعارف غير التخصصية، عدم الخوض في المعارف غير التخصصية. الآن لو جاء شخص يناقش في نظرية داروين والانتخاب الطبيعي، لو شخص غير متخصص في الطب هو فتح له موضوع الجينات وأصل الجينات ونشأتها وتطورها، الإنسان ما يدخل مع هذا الجانب، يناقشه من النواحي الشرعية والعقلية التي يناقش فيها العلماء هذه الشبهة. لماذا؟ لأن لو دخل معه في مسائل طبية هو ما بيفقها أصلا، وربما يصل إلى نتائج سلبية، أو يطرح معه يعني يفتح معه باب الرياضيات التجريبية وهو غير مطلع عليها، أو الفيزيكال بعض القواعد اللي يستدلون بها لا يفتح معه إذا كان غير متخصص في بعض هذه العلوم، أما إذا كان مطلع عليها فممكن يضيفها في النقاش، لأن بعض الأشياء الشبهات الردود فيها تتنوع، أحيانا تكون ردود شرعية وأحيانا تكون ردود عقلية وأحيانا تكون الردود من نفس التخصص. يعني يقول أنا أصلا ما أسلم لك من الناحية العلمية في الفيزياء بهذا الأمر، أو في الرياضيات ما أسلم لك بهذا الأمر. فإذا كان متخصص يدخل في هذا المجال. أيضا من القواعد العدل والإنصاف مع الخصم، العدل والإنصاف مع الخصم. وهذا يعني هذه قاعدة عامة في التعامل مع الخصوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني ليس من منهج النقاش أني أنسب له ما لم يقله، ولا أزيد في الكلام، ولا أنسب إلى أتباعه ما لم يقوله. الإنسان يكون منصف في النقاش، وهذا الإنصاف له أثر عليهم في التراجع. أيضا من القواعد معرفة مهارات الحوار والجدال، معرفة مهارات الحوار والجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك قواعد كثيرة جدا في مسألة الحوار والجدال. طبعا هناك كتب مؤلفة خاصة حول آداب الجدل والمناظرة، من أشهرها كتاب الشنقيطي رحمه الله آداب المناظرة. آداب المناظرة ذكر أبرز القواعد في باب المناظرة والجدال، يعني فيها مسائل النقض، كيف النقض يكون نقض الكلام، فيها القلب كيف يقلب الكلام، فيها أصول. طبعا تحتاج إلى علم المنطق، تحتاج إلى علم المنطق. أيضا من القواعد، آخر القواعد العلاجية، أن يقتصر في نقض الشبهة على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. يعني لا يتوسع في نقض الشبهة. لماذا؟ ذكرنا في السابق أن الشبهة تحتوي على جزء من الحق، تحتوي على جزء من الحق. فبعض الناس لما يأتي يريد ينقض الشبهة ينقض كل ما فيها، وربما يرد على الحق الموجود في هذه الشبهة. الإنسان يرد على الجزء المخالف لهذه الشبهة. يعني أحيانا شبهة يورد فيها مقدمة صحيحة مقدمة باطلة ثم نتيجة. أنا ما أتي إلى المقدمة الصحيحة وأنقضها، ولا أتي إلى المقدمة الباطلة التي ذكرها، الجزء الباطل من كلامه، وأنقض هذا الباطل من كلامه. هذه يعني قواعد عامة وسريعة، وفي كلام العلماء يعني في طيات الكتب كثير من هذه القواعد والإشارة إليها. نأتي بعد ذلك إلى يعني ذكر أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكرو السنة. وهذه الشبهات يعني ترجع في جملتها إلى قسمين. القسم الأول الشبهات التي يراد بها الطعن في أصل الإسلام، الشبهات التي يراد بها الطعن في أصل الإسلام، مثل شبهات حول وجود الله، شبهات حول القرآن، شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، شبهات حول التشريعات. وفي المقابل النوع الثاني شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام، دون أصل الإسلام. يقول أنا ما أطعن في رب العالمين، ولا أطعن في القرآن، ولا في الرسول، ولا في التشريع، الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام، مثل يطعن في الإجماع، يطعن في الصحابة، يطعن في فهم النص، كيفية فهم النص. فطعونهم تختلف، إما أن ترجع الطعون إلى أصل الإسلام أو إلى الثوابت في هذه الشريعة. ثم نبدأ إن شاء الله في ما يتعلق بالشبهات حول وجود الله تعالى، وجود الله تعالى. وهذه الشبهات يعني تنقسم أيضا إلى قسمين: الشبهات المتعلقة حول وجود الله، والشبهات المتعلقة بحكمة الله في أفعاله، بحكمة الله في أفعاله. يعني هذا الجانب، الشق الأول، هناك شبهات يعني مشهورة سوف يأتي الكلام عليها، ثلاث شبهات تقريبا حول وجود الله، وهناك شبهات تتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله. قبل أن نشرع في ذكر الشبهات، نود أن نذكر أصلين مهمين، لأن بهذين الأصلين يكون عند الإنسان قاعدة عامة في رد الشبهات المتنوعة في هذا الباب. الأصل الأول أدلة وجود الله تعالى، الأدلة العامة على وجود الله تعالى. الأدلة على وجود الله تعالى كثيرة، لكن نذكر هذه الأدلة على سبيل الإجمال. أولا دليل الفطرة، دليل الفطرة، الفطرة البشرية تدل على وجود الله من ثلاث جهات. الفطرة البشرية تدل على وجود الله عز وجل من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر، تولد معهم وتوجد في عقولهم، هذه لم يتعلموها لا في مدرسة ولا في جامعة، مثل أن الحادث لا بد له من محدث، وأن الجزء أصغر من الكل، هذه المعارف الأولية من الذي أودعها في الإنسان؟ هذه لم تحصل عن اكتساب ولا تعلم، هذا دليل أن هناك من أودعها في الإنسان، فهذا دليل على وجود الله تعالى. نعم، أن هذه الفطر التي وجدت في الإنسان، الفطر العقلية، يعني مثلا كون الإنسان يعرف أن كل شيء، كل حادث له محدث، من أين فهم هذا الأمر؟ من الذي أودع فيه هذا الأمر؟ الآن الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي لا يعقل ولم يتعلم. إذا ضربه ضارب، ضربه ضارب، يعرف أن هناك من ضربه، الضرب هذا حدث في هذا الطفل، هو يعرف أن هناك من ضربه. يعني لو جينا نقرر للطفل، طبعا ما يفهم، لو قرر للطفل أن ما في أحد ضربك ما يأخذ هذا الأمر. لماذا؟ خلاص في نفسه ضرورة عقلية أن لكل حادث محدث، أن هناك من ضربه. في الأشياء الكونية، يعني مثلا الآن عندنا، لو عندنا عمارة فيها 10 أدوار، الدور الخامس بالنسبة إلى هذه العمارة هل هي أصغر ولا أكبر ولا مساوي؟ أصغر، صح؟ منو قال مساوي؟ أصغر، صح؟ لماذا أصغر؟ لأنه جزء من الكل. هذا ما يحتاج تعليم في جامعة ولا في مدرسة، الطفل الصغير يعرفه. الطفل الصغير لو أخذنا برتقالة وشققنا ربع من هذه البرتقالة، ثم قيل لهذا الطفل أيهما أكبر، أصل البرتقالة ولا هذه الربع؟ سيقول ماذا؟ الربع أصغر من هذا الكل. من الذي أودع فيه هذا الأمر؟ هذه الضرورات العقلية اللي تولد مع الإنسان، قضايا الكل والجزء والأصغر والأكبر، هذه تولد مع الإنسان، توجد مع الإنسان. من الذي أودع في هذا الإنسان هذه الضرورات العقلية التي تولد مع الإنسان؟ فقالوا هذا دليل أن هناك خالق أودع في الإنسان هذه الأمور، وإلا من أين أتت هذه الضرورات العقلية؟ أيضا الجهة الثانية من دلالة الفطرة ضرورة الافتقار والتعبد، ضرورة الافتقار والتعبد. حتى الأجانب اليوم الغرب يقرون بهذا الأمر، يقولون أن في نفس الإنسان افتقار ذاتي إلى قوة غيبية كاملة غنية. يعني الإنسان يرى في نفسه النقص، ويرى أنه مفتقر إلى قوة يأخذ منها النفع ويستدفع بها الضر، ويتلذ ويرجع إليها في الشدائد. ولذلك نحن نجد اليوم في الأمم وفي البلدان أن الناس لهم أماكن للعبادة، بغض النظر عبدوا الشمس، عبدوا النار، الأحجار، ملتمسين فيها ماذا؟ النفع والضر، أنهم يفتقرون إلى إله. هذه الله سبحانه وتعالى قذفها في نفس الإنسان، أنه مفتقر إلى إله، يتطلع إلى إله. حتى كتبوا أبحاث في العلوم التجريبية وغيرها، وقالوا في نفس الإنسان حاجة متطلعة إلى إله. ولذلك يعني بعض الكفار الذين، طبعا هناك بعض الكفار المنصفين الذين ردوا على الملاحدة الذين يقولون لا يوجد وجود لله عز وجل، استدلوا بهذا الأمر، قالوا أن هناك حاجة طبيعية في نفس الإنسان إلى التعبد. بغض النظر يعني تفصيل الإسلام هل هذا تعبد صحيح ولا غير صحيح، قالوا هذا جانب فطري في الإنسان. ولذلك جاءت يعني النصوص القرآنية أن يعني الكفار في أحلك الظروف والمشركين كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله عز وجل. يعني إذا ركبوا في الفلك وخشوا الغرق دعوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له. وهذا حتى يعني بعض الكفار اليوم يعني إذا وقع في مأزق فجأة تجد من نفسه ينادي الله سبحانه وتعالى، ينادي تلقائيا من نفسه. فقالوا هذا جانب فطري في الإنسان. هذا الجهة الثانية من دلالة الفطرة. أيضا من دلالة الفطرة الجهة الثالثة الغرائز والأخلاق، الغرائز والأخلاق، وهذا جانب عظيم وكبير وطويل. أننا نرى في الإنسان والحيوانات غرائز فطرية غير مكتسبة من المجتمع ولا من البيئة، وإنما هي مما أودع فيه من غير كسب منه. يعني نشاهد الآن بعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع باحثة عن اللبن من غير أن تكون الأم هي التي توجهها إليه. من الذي أودع في هذه الغريزة؟ نجد أن الرضيع إذا ألقم ثدي الأم عرف كيف يمص اللبن ويستخرج الطعام منه. من الذي أودع في هذا الأمر؟ لم يتعلم آداب معينة في الطعام أو طريقة في الأكل. وأيضا الغرائز الأخرى يعني حب الولد، من الذي أودع في الوالدين حب الولد؟ غريزة النكاح، من الذي أودعها في البشر؟ هذه الغرائز المختلفة كيف أودعت في الإنسان؟ أيضا القضايا الأخلاقية، القيم الأخلاقية، لماذا النفوس تميل إلى العدل وتكره الظلم وتكره القتل وتكره تعذيب الأطفال؟ هذه عامة غريزة في الإنسان إلا إذا كان منحرف الفطرة. فهذه الأشياء سواء يعني كانت الجوانب العقلية، الضرورات العقلية أو الغرائز أو القيم الأخلاقية، كل هذه التي وجدت في الإنسان لا يمكن أن توجد من فراغ إلا من صانع وخالق أودع في الإنسان هذه الأمور. يعني هذه لا يمكن أن تنسب إلى العشوائية والعبثية. ولذلك هذه الأمور لما تذكر لبعض الملاحدة يقفون ذاهلين ما يتكلم، يعني خلاص هو طبعا إنسان يؤمن بالعلم التجريبي، تقول أنا ما أكلمك عن العلم التجريبي، أنا أكلمك عن أشياء فطرية، أشياء فطرية ما تعلمها الإنسان في جامعة. تأتي امرأة كبيرة أمية لم تدرس لا في مدرسة ولا في جامعة، لديها كل هذه المسلمات الفطرية، تحب الصدق، تحب العدل، تحب هذه القيم. من أين جاءت هذه الأمور؟ أيضا من الأدلة على وجود الله ثانيا دليل إيجاد المحدثات وخلقها، دليل إيجاد المحدثات وخلقها، وهذا طبعا متوجه إلى الأشياء الحادثة. يعني كل ما هو حادث العقل يدعو ضرورة إلى البحث عمن أحدثه. يعني الكون حادث والمخلوقات حادثة، وكل هذه الحوادث لها ماذا؟ محدث. وعلى هذا نقول أن الكون له ماذا؟ محدث، له خالق. المخلوقات لها محدث. بعض الملاحدة ينكر بلسانه هذه النظرية أن لكل حادث محدث، لكن بتطبيقاته العملية يثبت هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يبحث عن الفاعل لكل حدث. الآن بعض الملاحدة أطباء، نقول له لماذا تبحث عن أسباب فشو الأمراض التي لم تكن فاشية وتعمل دراسات طويلة وأبحاث؟ لأنه يقر بهذا المبدأ، هذا طبعا يسميه العلماء مبدأ السببية، مبدأ السببية، مبدأ العلية، كل محدث له حادث. نفس الشيء بعض الملحدين علماء نفس وعلماء اجتماع، لماذا يبحثون عن أسباب حدوث المشاكل النفسية والاجتماعية؟ لأن هذا شيء مودع في الإنسان، هذه أصلا ضرورة في الإنسان. ولذلك احنا يعني ذكرنا حتى الطفل الرضيع في المهد يلتفت حين يسمع الصوت باحثا عن مصدره، يعني الله سبحانه وتعالى أودع فيه هذا الأمر. طبعا هنا نحن ما نتكلم يعني عن الأدلة الشرعية بقدر ما نؤكد الأدلة العقلية. الأدلة الشرعية مليئة، لكن في معرض النقاش مع الملاحدة واللادينيين هو يقول أصلا أنا ما أؤمن بالخبر، أنا ما أؤمن بالقرآن، أنا ما أؤمن بالحديث. يعني ممكن أنت تأتي وتقول الله يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أو لا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أورد له مئات الأدلة من القرآن، لكن هو أصلا ما يؤمن بهذه الأدلة، ما يؤمن بهذه الأدلة. فأنا أحتاج عشان أثبت له أذكر ماذا؟ الأدلة العقلية، الأدلة العقلية. ثالثا من الأدلة دليل الإتقان، دليل الإتقان. بعد ما نستدل على وجود الخالق من خلال حدوث المخلوقات يأتي دليل الإتقان، وهذا الدليل طبعا يذهب كثير من الريب ويذهب كثير من الشكوك. والإتقان من الأمور في الحقيقة المعجزة لكل القدرات البشرية، يعني لا يمكن محاكاة هذا الإتقان، سواء الإتقان في الإنسان نفسه. يعني من الذي جعل ملايين الخلايا في رأس الإنسان؟ من الذي جعل في رأس الإنسان 57 عظمة لكل عظمة وظيفة؟ من الذي جعل للعين 7 طبقات وغيرها؟ دقة خلق الإنسان بهذا الإتقان، من أين أتى هذا الإتقان؟ من أين جاء هذا الإتقان؟ الإتقان الموجود في الحيوانات، الإتقان الموجود في السماء، في الكون، الشمس، هذا البعد الدقيق. يقول العلماء لو اقتربت الشمس من الأرض قليلا لاحترقت، ولو ابتعدت قليلا لتجمدت. حركة القمر كيف يبدأ دقيقا في مسألة ولادة القمر، ثم يتطور نوره حتى يكتمل بعد ذلك ويصبح بدرا. حركة المجرات في الكون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لماذا لا تصطدم؟ من الذي أمسك أجرامها؟ من الذي نظم سيرها؟ كل هذا الإتقان يدل على وجود من أتقن هذه الأمور. اليوم يعني بعض البرامج الوثائقية في الحقيقة أصبحت فرصة لتعزيز هذا الجانب. يعني في برامج وثائقية تتعلق بالحيوان، بالنبات، ببعض الأشياء الكونية، تبرز عظمة إتقان هذه الأمور. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى ذكر يعني في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهذا ما في شك. وفي الأرض آيات للموقنين. لكن نحن نتكلم كما ذكرت من الناحية النفس يعني العقلية والتجريبية والطبيعية. أيضا من الأدلة رابعا دليل الأخير في مسألة وجود الله عز وجل دليل العناية. دليل العناية يعني عناية الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات. كيف الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون كله عناية للإنسان؟ كيف الله سبحانه وتعالى هيئ له الظروف المناسبة في بطن أمه بعد ولادته بتكوين الغذاء مثلا في صدر أمه وتحنين قلب الأم على الجنين ثم تسخير ما حوله من النباتات والحيوانات حتى يأكل منها ويشرب، تهيئة الأرض، الفجاج، الأقوات، مسخر الإنسان، سخر البحر للركوب، أودع المعادن في بطن الأرض، البترول، المعادن، الذهب، الفضة، التوافق الموجود بين الليل والنهار، الشمس والقمر، حتى يعيش الإنسان، وفر له كل هذه الأشياء، منحه القدرة العقلية. هل كل هذه العناية هل هي عناية مقصودة أم عبثية؟ هذه عناية مقصودة، عناية مقصودة إن دلت على شيء فإنما تدل على خالق عظيم. ثم نأتي بعد ذلك إلى أصل أيضا متعلق ب الحكمة في أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل. وهذه يعني تتضمن أشياء سريعة: الإيمان التام بوجود الله، وهذا ذكرناه، وأيضا الإيمان بكماله في ذاته وفي أفعاله. يعني كما أننا نؤمن أن الله موجود من خلال ما ذكرنا، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له حكمة وإتقان في المخلوقات، وهذا أشرنا إليه في دليل الإتقان وفي دليل العناية. وأيضا في هذا الباب نقول الإقرار بأن المخلوق محدود القدرة والعلم والحكمة، وأن الله مطلق العلم والقدرة والحكمة. يعني الإنسان لا يزال يتعلم، ولذلك يأتي إنسان فيعلم الآخر وهكذا. والله سبحانه وتعالى يودع في الناس هذه المعارف. وأيضا الإنسان قد يعجز عن تفسير بعض الأمور المتعلقة بالمخلوقات، فكيف ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ أيضا في هذا الباب بعض الأمور لا تعرف إلا من خلال الرسل والوحي. يعني بعض الأمور الغيبية ليس للعقل مجال في معرفتها، فمصدرها يكون الوحي، إدراكها يكون عن طريق الوحي. خلاصة هذا الكلام في هذا الأصل أنه ما من شيء في الكون إلا وله حكمة، وهذه الحكم قد تخفى على البشر لقصور علمهم. الآن لو جئنا إلى أي جهاز من الأجهزة، أجهزة الهواتف مثلا، جهاز مثلا صنعته شركة أبل، أو سامسونج أو غيره، ووجدنا قطعة لم نعرف فائدة هذه القطعة، هل سنقول هذه القطعة عديمة الفائدة ولا نبحث عن سبب وجود هذه القطعة؟ لأننا نعرف أن هذه الشركة ما تصنع هذه الأشياء عبثا إلا ولها فائدة. نقول هذا إذا كان في الأشياء الصغيرة، فكيف بهذا الكون، هذا الكون العظيم الذي خلق لابد أن يكون له ماذا؟ حكمة. يعني إحنا لماذا أقول هذا الكلام؟ إن شاء الله سوف يأتينا أنهم يعني يقررون شيء، يقولون أن هذا الكون وجد ماذا؟ عبث، صدفة. هذا الكون وجد صدفة، يعني خرج للناس من جهة الصدفة. بعد هذا نحاول ندخل في يعني على حسب ما يسعفنا الوقت في بعض الشبهات المثارة حول أصل الإسلام، ونبدأ بما ذكرناه قبل قليل، الشبهات المثارة حول الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنها قسمين: شبهات حول وجود الله، وشبهات حول الحكمة من أفعاله. أول الشبهات اللي نسمعها تطرق، يقولون: من خلق الله؟ من خلق الله؟ هذا سؤال يعني يتكرر من بعض الملاحدة، والجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا السؤال يصح في حق المخلوق ولا يصح في حق الخالق. لماذا؟ لأن الخالق لا يكون مخلوقا. بعض الأسئلة يقول العلماء فيها تناقض، فيها تناقض، فهذا السؤال قالوا فيه تناقض، كيف يكون الخالق مخلوقا؟ يعني لو سئل الإنسان سؤال: ما وزن درجة الحرارة؟ لو سألت هذا الملحد اللاديني ما وزن درجة الحرارة، ماذا سيقول؟ نعم، يقول سؤال خطأ، لأن لا يمكن هذا الأمر. طيب لو في مناظرة شهيرة، أحد المناظرين سأله أحد اللادينيين، قال أنا عندي سؤال مهم. فقال: ما هو السؤال؟ فقال: من خلق الله؟ فهذا المناظر يعني ذكر له شيء صح ومضحك، لكن يدل على هذه النقطة. قال: تخيل أن زميلك جون رجل ذهب إلى المستشفى، وقالوا له في المستشفى أنت حامل، هل الجنين سيكون ذكر أو أنثى؟ فهذا يعني السائل تحير، قال: كيف يعني؟ قال: هذا صديقي يعني جون، هذا ذكر يعني. قال: طيب الجنين سيكون ذكر أو أنثى؟ قال: لا يمكن مثل هذا السؤال. قال: لأن الرجل لا يلد. قال: إذن كذلك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بمثل هذا السؤال، لأن الخالق لا يكون مخلوقا. فهذه تسمى عند العلماء من أسئلة التناقضات أو المغالطات. هذا الوجه الأول في هذا السؤال. الرد الثاني على هذا السؤال، يقول العلماء: من قواعد العقل منع التسلسل في المؤثر. منع التسلسل في المؤثر. الآن نحن هذا اللي يسأل هذا السؤال الذي يقول من خلق الخالق، هل يمكن واحد يسأل سؤال ثاني من خلق خالق الخالق؟ نعم صح. وممكن بعد واحد يسأل من خلق خالق خالق الخالق؟ نعم صح. وهلم جرة، طيب أين سيقف هذا السؤال؟ لا يقف، لا يقف، يستمر هذا، هذا يسمونه ماذا؟ التسلسل اللامنتهي، التسلسل اللامنتهي، وهذا شيء مرفوض عقلا. هم يسلمون بهذا قاعدة منطقية، يقولون كل شيء لابد له من مؤثر أول غير متأثر، لابد له من مؤثر أول غير متأثر، يعني لابد من بداية أولية. لماذا؟ حتى ينتهي موضوع ماذا؟ التسلسل. نقف عند الخالق خلاص، يقال الخالق مؤثر غير متأثر. يعني لو قيل لجندي مثلا لا تطلق الرصاص حتى يأذن لك من خلفك، وجئنا بجندي ثاني خلفه، هذا ما يطلق، الثاني ما يطلق لأن خلفه ثالث ورابع وخامس وسادس، لن تطلق رصاصة واحدة. لماذا؟ لامتناع التأثير. ما في مؤثر أول، ما في قائد في هذه الصورة في خضم البشر. فمن المسلمات العقلية في النقاشات يقولون منع التسلسل في المؤثر، يعني المؤثر الأول لا يتأثر، لابد من وجود مؤثر أول. يعني لو قلت من الخالق، طيب من خالق الخالق، آخر شيء وين توصل؟ أسئلة إلى ما لا نهاية، لن تصل إلى نتيجة في هذا الباب. أي من علم المنطق، أدلة عقلية. احنا الآن ما نستطيع نناقشهم ترى بالقرآن والسنة، احنا كل مناقشاتنا لابد أن تكون أدلة ماذا؟ عقلية. أنت لو تناقشين الآن شخص يؤمن بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، خلاص الموضوع منتهي. لماذا؟ لأن الأدلة كثيرة جدا، ولذلك قالوا يعني يوجد 1000 دليل على وجود الخالق، 1000 دليل. سنورد هذه الأدلة، لكن هؤلاء ما يصلح معهم الأدلة النقلية، ما يصلح معهم الأدلة الخبرية، لابد أن نتعامل بالأدلة العقلية. نعم أحسنتي، أحسنتي. هم لا يعتقدون بإثبات المعارف إلا من خلال العلم التجريبي، بالتجربة. يقول لازم أشوف أجرب وأثبت. يعني لو تستغربون، يعني أقول لكم شيء، يعني بعض الملاحدة لما تناقشهم تقول لي الحين لو في كتاب من 20 مجلد، المجلد رقم 10 ما هو نسبته من هذه المجلدات من 20 مجلد؟ هل أيوة، هل هو أصغر من 20 ولا مساوي ولا أكبر؟ يقول ما أقدر أحكم، لازم أشوف ولازم أجرب. لهذه الدرجة العلم التجريبي عندهم غلو في العلم التجريبي، ولذلك للأسف حتى المعارف العقلية ما يؤمنون بها، ما يؤمنون بها، يعني يخالفك في المبادئ العقلية. الخبرية خلاص الموضوع منتهي عندهم، لكن احنا هؤلاء يعني نأتي لهم إلى المبادئ العقلية، نناقشهم في بعض المبادئ العقلية عشان نسلم لهم. يقول أنا ما أؤمن بشيء إلا من خلال التجربة، إلا من خلال التجربة، ولذلك يسمون العلماء التجريبيين، كل شيء يثبتونه من خلال التجربة. يقول لابد أن يكون شيء محسوس أمامي مجرب أراه تجربة ثم أحكم عليه. لو ما كان عندهم هذا الأمر كان يعني الأمر أهون. أيضا من الردود ثالثا ما يتعلق بقانون السببية، أن قانون السببية يقف عند المسبب الأول. قانون السببية يقف عند المسبب الأول. ما معنى هذا الكلام؟ احنا لما نقول لكل حادث محدث، لكل حادث محدث، نقول لابد في هذا القانون قانون السببية أن يكون محدث أول يقف عنده السؤال. يعني لو قلنا زيد أضاء المصباح، زيد أضاء المصباح، الآن قانون سببية، المصباح أضاء صار حدث، من الذي أضاء هذا المصباح؟ زيد. هنا نقف عند من؟ المسبب زيد. هل ممكن أسأل سؤال من الذي أضاء زيد؟ ما يرد هذا السؤال، ما يرد هذا السؤال. لماذا يقف الإنسان عند المسبب الأول عند قانون السببية؟ هم بعضهم يقول قانون السببية لا منتهى له، لا منتهى له. نفس الشيء يرد على قضية التسلسل، نقول احنا قانون السببية لابد يقف عند شخص معين، عند شيء معين هو الذي أوجد هذا الأمر. طبعا هذا السؤال يعني بعضهم لا يطرح هذا السؤال، بعض الملاحدة يقول ان هذا السؤال سيقفون معه على الأمور العقلية، يعني مسألة التسلسل ومسألة السببية والعلية من خلال الأدلة العقلية ممكن يناقش فيها ويرغم. طبعا احنا يعني في الشريعة عندنا هذا الأمر مفروغ منه، لأن أصلا من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الأول، صح؟ وجاء في الحديث تفسير الأول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء، يعني هذا مفروغ منه. وإحنا نعتقد في الشريعة أن هذه الأسئلة من الأسئلة ماذا؟ الشيطانية، من الأسئلة الشيطانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فنحن نقول أن يعني هذا الحديث لو كان يؤمن هو أصلا بالنصوص، نقول أن هذا الحديث يبين أن السؤال في ذاته غلط ولن يوصل التفكير فيه إلى نتيجة إيجابية إلا بالرجوع إلى صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الأول. إذن هذا يعني السؤال نقول هو خطأ، هذه بشكل مجمل أن السؤال هذا خطأ. ثم نأتي إلى التفصيل نقول أن السؤال في تناقض، ثم نأتي إلى قضية أن يعني مسألة التسلسل في المؤثر لابد أن يكون هناك مؤثر غير متأثر، وأيضا نقول أن السببية مبدأ السببية لابد أن ينتهي. هم يقرون بهذا الأمر، تسأل السببية وين تنتهي؟ لابد سيقف عند حد معين. نقول نفس الأمر في مسألة الخلق، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المؤثر غير المتأثر. نذكر قاعدة يعني شبهة أخيرة يسيرة سهلة ثم إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. الشبهة الثانية المتعلقة بوجود الله عز وجل، دعوة الاستغناء بالقوانين الكونية، دعوة الاستغناء بالقوانين الكونية، يعني يقولون القوانين الكونية الدقيقة التي يسير عليها الكون تغنينا عن القول بوجود خالق لها، يعني الكون وما فيه المخلوقات. فيقولون الكون أنشأ نفسه بنفسه على ضوء هذه القوانين، على ضوء هذه القوانين. من الأشياء اللي يمكن تستغربون لها، نيوتن لما ظهر بقانون الجاذبية كان السبب لإلحاد آلاف مؤلفة في الغرب، قانون الجاذبية. مع أن طبعا نيوتن ليس ملحد، ليس من الملحدين، لكن أدى إلى إلحاد أعداد كبيرة جدا في أوروبا. لماذا؟ لأنهم كانوا طبعا قانون الجاذبية ليس خاص بالجهة الأرضية، يعني الصورة المصغرة اللي يدرسونها سقوط التفاحة والجاذبية الأرضية، لا، حتى الجاذبية في الأكوان والمجرات وكل شيء. هم كانوا يعتقدون، يقولون أن هذه المجرات الله سبحانه وتعالى أمسكها، والكون أن الله يتحكم بكل شيء بنفسه، القمر والشمس فيقولون لما ظهر قانون الجاذبية قالوا أن ثبات هذه الأشياء في المجرة إنما هو ثبات ذاتي وليس من الله سبحانه وتعالى، فوقع منهم الإلحاد. طبعا هذه يعني الشبهة عند علماء الشريعة تعتبر من الشبهات الضعيفة، حتى من الناحية العقلية الشبهة ضعيفة. لماذا؟ مثل ما ذكرنا في القواعد أن أحيانا تكون ماذا؟ المقدمة لا تصلح لهذه النتيجة، المقدمة لا تصلح لهذه النتيجة. هذه القوانين نقول أنها، هذا الرد، هذه القوانين واصفة ومفسرة وليست خالقة ومنشئة. هذه القوانين واصفة ومفسرة وليست خالقة ومنشئة. يعني الآن لو نطبق أمثلة، اليوم المعاملات المالية، المعاملات المالية لها قوانين حسابية، لها قوانين حسابية، ونفس الشيء التجارة لها قوانين. هل يمكن لهذه القوانين أن تنشئ محل تجاري؟ خلاص، في يعني قوانين تجارية، قوانين مالية، خلاص تنشئ محل تجاري، لا يمكن لذلك. الآن علم الميكانيكا، سواء ميكانيكا الطائرات، السيارات، هل يمكن لقوانين الميكانيكا أن تصنع سيارة؟ أم أنها تحتاج إلى صانع يطبق هذه القوانين؟ لابد من صانع يطبق هذه القوانين. الآن قانون الجاذبية، هل قانون الجاذبية يخلق أم يفسر؟ يفسر. فنقول وجود قانون يفسر ظاهرة معينة لا يلغي وجود سبب لنشأتها. يعني معرفتنا بالقوانين التي تعمل الطائرة وتطير وتهبط على وفقها لا يلغي من وجود ماذا؟ صانع لها. وهكذا بالنسبة للكون. وحتى لو تجاوزنا أمر آخر، يعني مع أن هذه الدعوة تجاوز للضرورات العقلية، نقول لهم من الذي سن هذه القوانين؟ من الذي سن هذه القوانين؟ من الذي جعل الكون يعمل وفق هذه القوانين؟ سنرجع إلى أن هناك خالق لهذه القوانين، مع أن أصل الشبهة احنا ما نسلم لها، لأن هذه القوانين نعتبرها ماذا؟ مفسرة موضحة. ما في قانون أصلا يخلق، ما في قانون يخلق، القوانين تفسر مثل هذه الأشياء. لابد هناك من خالق وصانع لهذه الأشياء. أيوة، من ضرورة العقلية، لأن القوانين أصلها واصفة ومفسرة وليست خالقة. يعني ليس من يمتلك قانون القانون بنفسه يصنع أو يخترع أو ينشئ. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء من الشبهات والتعليق عليها، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الشبهات المتعلقة بوجود الله وحكمته، ثم بقية أنواع الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الشبهات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات.